السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمستعينين بالله ربنا نبدأ دروس الحج لهذا العام، عام 46 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا في سنة ماضية قد شرعنا في شرح كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل، وقد تميز صحيح مسلم في الكتاب عموما وفي كتاب الحج خصوصا بحسن السياق وجودة الترتيب، فكان الإمام مسلم رحمه الله عز وجل يسوق الحديث كاملا ويضم الروايات بعضها إلى بعض، كما تميز في كتاب الحج بسوقه لحديث جابر رضي الله عنه الطويل، وهو العمدة في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العمدة في أحكام الحج من السنة. فاخترنا شرح كتاب الحج منه لما فيه من عظيم الفوائد، وكان الله قد من علينا سبحانه وتعالى بأن شرحنا جملة من أحاديث هذا الكتاب، ونكمل هذا العام إن شاء الله شرح ما يتيسر لنا من أحاديث هذا الكتاب. فيتفضل الإبن ثامر وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا فيما مضى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
آمين.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح.
نعم، تقدم معنا وسيأتي إن شاء الله عز وجل أن الصحابة رضوان الله عليهم في حجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج الذي سمي بحجة الوداع، اجتمعوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا نحو 100,000، وأحرموا من ذي الحليفة، فكان منهم من أهل بالحج وهذا أغلبهم، ومنهم من أهل بالعمرة، ومنهم من قرن بين الحج والعمرة، وانطلقوا حتى وصلوا مكة. فلما وصلوا مكة وطافوا وسعوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا الحج إلى عمرة، وذلك في حق من لم يسق الهدي، وكان أغلب الصحابة لم يسوقوا الهدي، وإنما ساق الهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدد قليل من الصحابة، منهم طلحة رضي الله عنه وعلي الذي قدم بالهدي من اليمن. فحل الصحابة رضوان الله عليهم وفسخوا حجهم إلى العمرة وتحللوا منها بالتقصير، ثم مكثوا في مكة حلالا، فلما كان في اليوم الثامن أهلوا بالحج من الأبطح، والأبطح موضع معروف خارج مباني مكة قديما، وإلا فالآن هو في داخل المباني، لكن قديما كان خارج مباني مكة، ولذلك الذين يعرفون به يقولون خارج مكة، يعني خارج مباني مكة، وإلا فهو في الحرم، في حدود الحرم، وهو موضع معروف بين المسجد الحرام ومنى، وهو أقرب إلى منى، ويقال له في الروايات البطحاء أيضا. والبطحاء هي الحجارة الصغيرة التي تكون في مسيل الوادي، والأبطح مكان متسع، وهو أيضا المحصب، وهو خيف بني كنانة. هذا قول كثير من أهل العلم أن هذه أسماء متعددة لموطن واحد، موضع واحد، يقال له الأبطح، ويقال له البطحاء، ويقال له المحصب، لأنه مأخوذ من الحصباء أو البطحاء، والحصباء والبطحاء واحد، وهي الحجارة الصغيرة التي تكون في مسيل الوادي، وأيضا يقال له خيف بني كنانة. وقال بعض أهل العلم بل هي مواضع متعددة يتصل بعضها ببعض، يتصل بعضها ببعض، فالمحصب من العقبة إلى الأبطح، المحصب يبدأ من بعد العقبة إلى جهة مكة إلى الأبطح، والأبطح جزء من وادي مكة، وهو بين ما يسمى بالمنحنى والحجون ثم البطحاء، ثم البطحاء، فهو إما مكان واحد تعددت أسماؤه، وإما أسماء مواطن متعددة متلاصقة، لكل موطن اسم ويجمعها وادي مكة. والأبطح قيل كما ذكرت لكم إنه مأخوذ من البطحاء، وهي الحجارة الصغيرة التي تكون في مسيل الوادي، وقيل إنه مأخوذ من الانبطاح وهو الاتساع، فسمي لاتساعه. والصحابة رضوان الله عليهم لما فرغوا من عمرتهم وتحللوا منها لم تكن لهم بيوت في مكة، وكان عددهم كبيرا، فإنهم يزيدون على 100,000، فنزلوا في الأبطح لاتساعه، لكونه متسعا. وعندما أرادوا الإهلال بالحج فإنهم أحرموا بالحج ضحى اليوم الثامن من الأبطح، ثم انطلقوا إلى منى ملبين محرمين، ودخلوا منى قبل الظهر. وفي هذا الحديث أن الحاج المتمتع إذا تحلل من عمرته وأراد أن يحرم بالحج فإنه يهل من مكانه ما دام أنه في الحرم، يعني في حدود الحرم. الحرم ليس المسجد، الحرم الحدود المعلومة، فإنه يحرم من مكانه. فإن كان في الأبطح أحرم من الأبطح، وإن كان في الفندق أحرم من الفندق، وهكذا. ولا يحتاج أن يذهب إلى المسجد الحرام ليحرم منه، ولا أن يذهب إلى الأبطح. بعض الناس يظن أنه سنة أن يحرم من الأبطح فيكون في الفندق ثم يخرج من فندقه ويذهب إلى الأبطح ليحرم منه، لا، هذا ليس بسنة. السنة أن يحرم من مكانه الذي هو فيه. هذا هو الأفضل. وإن كان في منى أحرم حل من العمرة وذهب إلى منى، ذهب إلى مخيمه، يحرم من مكانه، يحرم من مكانه ضحى اليوم الثامن، لأن منى في حدود الحرم. هذا هو الأفضل. الأفضل أن يحرم ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة من مكانه الذي هو فيه، وأن يدخل منى محرما ملبيا قبل الظهر. وإن انتقل من مكانه إلى مكان آخر من الحرم فلا بأس، يصح. فلو أنه مثلا كان في الفندق وما تيسر له أن يحرم من الفندق، رفقته سيذهبون إلى منى، ما يستطيع أن يحرم، يتأخر عليهم وما يستطيع أن يذهب لوحده، فذهب معهم إلى منى غير محرم ثم أحرم من منى فلا حرج ولا بأس. ولو أن رفقته ذهبوا إلى منى في اليوم السابع، ذهبوا إلى المخيم في اليوم السابع كما يفعل كثير من الحجاج اليوم، فهل يحتاج أن يرجع إلى مثلا الأبطح ويحرم من الأبطح في اليوم الثامن ليدخل منى محرما؟ نقول لا، يحرم من مكانه ضحى اليوم الثامن وهو في منى. لكن الأفضل إذا تيسر أن يكون في خارج منى إلى ضحى اليوم الثامن، وفي ضحى اليوم الثامن يحرم ثم يدخل منى ملبيا محرما قبل الظهور. وفيه أن من أحرم بالحج وهو في مكة يحرم من مكانه، ولا يحتاج أن يخرج إلى التنعيم مثلا، ليس مثل العمرة. من أراد أن ينشئ الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه، يحرم من مكانه. وفيه أن الأفضل للمتمتع أن يحرم في اليوم الثامن، في اليوم الثامن، خلافا لمن قال من الفقهاء إن الأفضل أن يحرم أول ذي الحجة. هذا مذكور عند المالكية وجماعة من الفقهاء أن الأفضل أن يحرم في أول ذي الحجة، من أول ذي الحجة. وهذا القول مرجوح الذي دلت عليه السنة دلالة بينة أنه يحرم في اليوم الثامن، فهذا هو الأفضل له أن يحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول.
نعم، قال زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول، لأنه حول في الإسناد، فقال يعني في ذكر إسنادي: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرير، عن ابن جريج، ها أي حول الإسناد، قال وحدثنا، إلى أن قال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج. هنا محمد بن بكر زاد طوافه الأول، أما يحيى بن سعيد فلم يزد هذه الزيادة. هذا المقصود في قوله وزاد. معنى هذا الحديث على الوجه الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا قد ساقوا الهدي فهم مثله قارنين، لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا، هو السعي الأول بعد طواف القدوم. وذلك أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، وساق عدد قليل من أصحاب الهدي، منهم طلحة رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه كما سيأتينا قادم بالهدي من اليمن، فهؤلاء كانوا قارنين، وكان حالهم كحال النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء إنما سعوا سعيا واحدا، وكان ذلك بعد طواف القدوم. وهذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا، وهي أن القارن إنما يسعى سعيا واحدا بين الصفا والمروة، وهذا مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء على أن القارن إنما يسعى سعيا واحدا بين الصفا والمروة، وهو مخير، إن شاء سعى بعد طواف القدوم، وإن شاء سعى بعد طواف الإفاضة، وإن شاء سعى بعد طواف الوداع، لكن الأفضل أن يسعى بعد طواف القدوم، وذلك لأمرين: الأمر الأول موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين كانوا معه قارنين، ولا شك أن خير الهدي وأكمل الفعل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني لأنه أبرأ للذمة، أبرأ للذمة أن يبادر، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يصيبه جرح، قد يصيبه شيء يجعل السعي ثقيلا عليه، فما دام أنه مستطيع فالأفضل أن يبادر وأن يبرئ ذمته من السعي. هذا مذهب جمهور الفقهاء خلافا للأحناف الذين يقولون إن القارن يجب عليه أن يسعى سعيين لأنه يجمع بين الحج والعمرة، وهذا مرجوح، هذا مرجوح لدلالة الأحاديث على هذا، ومنه هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم. وفي الحديث أيضا مسألة يذكرها الفقهاء، وهي: هل المتمتع يسعى سعيا واحدا أو يسعى سعيين؟ بعض الفقهاء، وهذه رواية عن الإمام أحمد ونصرها شيخ الإسلام بن تيمية، فهموا من هذا الحديث أن المتمتع إنما يسعى سعيا واحدا، لأنهم فهموا الحديث على إطلاقه، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه كلهم بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، ولكن جماهير الفقهاء أكثر الفقهاء على أن المتمتع يسعى سعيين، وذلك للنظر والأثر. أما النظر فقالوا إن المتمتع يعتمر عمرة كاملة مستقلة يتحلل منها ثم يحج حجا مستقلا، فلو سعى سعيا واحدا سيخلو أحد النسكين من السعي، والله عز وجل يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا بد في الحج من سعي ولا بد في العمرة من سعي. فإذا قلنا إن المتمتع يسعى سعيا واحدا فقد أخلينا أحد نسكيه التام عن السعي، إما العمرة إذا كان سعيه مع الحج، وإما الحج إذا كان سعيه مع العمرة، وهذا يخالف المشروع. وأما الأثر فحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وفيه فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. والحديث الصحيحين، أمنا عائشة رضي الله عنها تحكي ما وقع وتقول إن الذين فسخوا الحج إلى العمرة قد طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم عندما أهلوا بالحج وذهبوا إلى منى ثم إلى عرفات ثم عادوا إلى مزدلفة ثم رجعوا إلى منى طافوا طوافا آخر. طيب، طافوا طوافا آخر يحتمل من حيث اللفظ أنهم طافوا بالبيت طوافا آخر، ويحتمل أنهم طافوا بين الصفا والمروة طوافا آخر، لأن قالت في الأول طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، فيحتمل هذا وهذا. من حيث اللفظ نقول إن المتوجه المتعين أن يكون مرادها طافوا بين الصفا والمروة. لما؟ لأن الذي يتميز به المتمتع عن القارن أنه يسعى سعيين، أما الطواف بالبيت فالكل فيه سواء، كل الحجاج فيه سواء، طواف القدوم لمن قدم وطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف الوداع، فما يكون الذين أحلوا قد اختصوا بشيء لو كانت تريد الطواف بالبيت، تعين أن يكون المراد أنهم طافوا بين الصفا والمروة، وإلا كان الكلام ضائعا لا فائدة منه. ولا شك أن هذا هو الصواب، فهذا نص في حديث متفق عليه على أنهم طافوا طوافا آخر غير الطواف الأول. ويسند هذا ويقوي هذا الاحتمال ويسقط الثاني في الحقيقة الشاهد القوي عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به، رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن متعة الحج فأخبر رضي الله عنه بما كان إلى قوله فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. هنا يقول بعض الناس كيف ابن عباس يقول أتينا النساء وهو صبي، ما هو يعني متزوج؟ هذا حكاية عن الجملة، حكاية عن الجملة، لا أن كل واحد قد أتى النساء ولبس الثياب، لكن الذي حدث أنه حصل هذا وحصل هذا، فلبسوا الثياب ومن كان معه امرأة وأراد كما سيأتينا إن شاء الله أن يجامع امرأته جامع امرأته، إلى قوله رضي الله عنه عن أبيه فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. وهذا الحديث المعلق وصله الإسماعيلي في المستخرج، وعنه رواه البيهقي بإسناد صحيح لا شك في صحته، ذكر الألباني رحمه الله أن رجاله رجال الصحيح، أن رجاله رجال الصحيح، وهذا نص بين على أنهم قد سعوا سعيين، فالمتمتع يسعى سعيين. هنا يا إخوة يقول قائل طيب عائشة رضي الله عنها أثبت السعيين، ابن عباس رضي الله عنهما أثبت سعيين، عندنا هنا جابر رضي الله عنه يذكر سعيا واحدا، فلماذا قلتم إنه يسعى، أن المتمتع يسعى سعيين؟ قلنا لأمرين. الأمر الأول القاعدة أن المثبت مقدم على النافي، أن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، فيقدم المثبت على النافي، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما بين في الإثبات، وحديث جابر رضي الله عنه محتمل في النفي، محتمل أنه يدخل فيه المتمتعون، ويحتمل أنهم لا يدخلون كما ذكرنا، وغير المحتمل أقوى من المحتمل، وغير المحتمل أقوى من المحتمل، فيقدم الحديث الذي لا احتمال فيه على الحديث الذي فيه الاحتمال. نعم.
قال رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده، قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل، قال عطاء قال حلوا وأصيبوا النساء، قال عطاء ولم يعزم علينا ولكن أحلهن لهم،
ولم يعزم عليهم
ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. قال: يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال عطاء: قال جابر: فقدم علي من سعايته فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهدي وامكث حراما. قال: وأهدى له علي هديا. فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، اتفق عليه الشيخان، رواه البخاري ومسلم. قال جابر رضي الله عنه، قال عطاء: سمعت جابر بن عبد الله في ناس معي، أي لم يسمعه وحده بل سمعه في جماعة من الناس، سمعه في جماعة من الناس. قال: أهللنا، أي نوينا ولبينا، نوينا ولبينا. الإهلال يا إخوة يطلق على النية ويطلق على التلبية، والتلبية تعقب النية، التلبية تعقب النية. أي نوينا ولبينا، نوينا نسكنا ولبينا. قال: أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده، أي أن غالب الصحابة قد أهلوا بالحج وحده، نووا الحج وحده، لبيك اللهم حجا. فلما كان غالب من أهل مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قد أهل بالحج وحده، قال: أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. وإلا فقد دلت الروايات الصحيحة على أن منهم من أهل بالحج وهذا الغالب، ومنهم من أهل بعمرة كأمنا عائشة رضي الله عنها، ومنهم من أهل بحج وعمرة كرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا قد أهل من ذي الحليفة قارنا، فابتدأ إهلاله قارنا امتثالا لأمر الله: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في حجة والناس كثير، فمن الصحابة من سمع عمرة وخفي عليه الحج فقال إنه أهل متمتعا، هل بعمرة. ومنهم من سمع حجة وخفيت عليه العمرة فقال إنه أهل بالحج، ومنهم من سمع الأمرين فقال إنه أهل قارنا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل قارنا من ذو الحليفة صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة. صبح وصبح يصح بضم الصاد وبكسر الصاد، أن تقول صبح وأن تقول صبح. صبح رابعة مضت من ذي الحجة، رابعة أي صبح الليلة الرابعة، وأنتم تعلمون أن الليلة تسبق اليوم، الليلة تسبق اليوم. فهم في صبح الرابع من ذي الحجة وصلوا مكة، دخلوا مكة، أي أنهم في طريقهم من المدينة إلى مكة قضوا 9 أيام محرمين. النبي صلى الله عليه وسلم معه الصحابة قضوا 9 أيام محرمين حتى وصلوا إلى مكة، هذا فقط في الطريق. فينبغي على المؤمن اليوم أن يشكر الله على هذه النعمة العظيمة، من أقصى بقاع الأرض يتيسر له أن يصل إلى مكة في أقل من يوم، في أقل من يوم يصل إلى مكة. والحاج يا إخوة ينبغي أن يوطن نفسه على الصبر. الحجاج اليوم كثير منهم ينحو ناحية الترف، تجده يعني يشتكي يقول العصير ما هو بارد، ما جاءوا اليوم بلحم، جاءونا بدجاج. النبي صلى الله عليه وسلم يسير محرما من المدينة إلى مكة 9 أيام ومعه الصحابة رضوان الله عليهم. الحج رحلة صبر، رحلة طاعة، فينبغي على الحاج أن يكون صبورا وأن يستحضر نعم الله عليه. يا إخوة والله كل ما قرأنا في السنة وفي السيرة كيف كان الحج ورأينا كيف هو الحج اليوم عرفنا عظيم النعمة التي نعيشها. لا أقول لكم هذا فقط، بل أقول إن الحج إلى قريب ليس ببعيد لم يكن بهذا اليسر الذي يعيشه الحاج. أنا أول حجة حججتها كنا نسكن في منى في سفح الجبل في خيمة لا كهرباء فيها، وأعز الله السامعين لا حمامات، كنا في وقت الحر نأخذ مروحة نهف على أنفسنا، ولم يكن الأكل متوفرا، يعني كان أكثر أيامنا نأكل تفاحة، نأكل موزة، نأكل جبنة. واليوم الحمد لله بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذه الدولة المباركة الحاج ولا منا قد يجد في حجه ما لا يجد في بيته، وهذا فضل الله علينا جميعا ولا منا، لكن لنتذكر نعمة الله، لنشكر الله على النعمة، نشكر الله على ما يسر في الحج. بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذه الدولة كنا إذا ذهبنا نرمي الجمار نتعب كثيرا، وكان الإنسان لا يخلو من ضرب في رأسه، ثم جاء هذا المشروع العظيم، هذا الجسر الذي هو في الحقيقة مفخرة للمسلمين، وسار الأمر ولله الحمد والمنة فيه يسر، والإنسان حتى يرمي تحت المكيفات الآن. وأعظم من هذا كله بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذه الدولة لا يرى المسلم ما يجرح قلبه من شرك، العلماء يقررون السنة، يقررون التوحيد، الدروس كلها على هذا. وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينهون عن الشرك، وحفظ قبر نبينا صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ وثنا يعبد. وكلكم بحمد الله ترون هذا، هذه أعظم نعمة أن ترى التوحيد، أن لا ترى ما يجرح قلبك من الشرك. هذه نعمة عظيمة نذكرها لنشكر الله. هناك أناس اليوم يريدون أن يحولوا بين المسلمين وبين الحج، هذا ما فعله حتى أهل الإشراك في الجاهلية. أهل الإشراك في الجاهلية كانوا يرغبون الناس في الحج حتى أنهم يضعون السلاح في وقت الحج. واليوم أناس وبعضهم يزعم أنه مفتي ويقول أنه يلقى الله بهذا، يريدون أن يحولوا بين الناس وبين بيت الله الحرام. لأنهم يدركون أن الحاج والمسلمون بحمد الله الطيبة وخير، إذا جاء ورأى الخير والدين ورأى ما يقدم للمسلمين، عرف الأكاذيب التي تحاك على هذه الدولة وعلى من يقيم في هذه الدولة سواء من المواطنين أو المقيمين، وعرف لأهل الفضل فضلهم. والمؤمنون إخوة، ما يحملون حقدا على بعضهم، يدفعون الحسد، يقرون بالفضل، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. الآن ولله الحمد والمنة الإنسان ينطلق من المدينة إما في طائرة وإما في قطار وإما في سيارة، يصل إلى مكة في سويعات قليلة ربما أقل من ساعتين، وهذا فضل الله. ونحن والله في بلادنا نفرح بإخواننا ونفرح بالمشاريع التي تقام لتيسير الحج على إخواننا، وعندنا ما ينفق في مشاريع الحج والمشاعر أحب إلى أنفسنا مما ينفق علينا، لأننا نحب إخواننا ونحب أن ييسر لهم الحج، وهذا فضل الله علينا جميعا. والمؤمنون إخوة. قال فأمرنا أن نحل، فأمرنا أن نحل، يصح بفتح النون من الحل، ويصح بضم النون من الإحلال. يصح أن تقول أن نحل من الحل، ويصح أن تقول أن نحل من الإحلال، من الإحلال كلاهما صحيح. قال عطاء، قال أي جابر يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلوا وأصيب النساء، أي جامع النساء، لبيان أن المقصود الحل كله، ليس فقط أن تلبس الثياب بل حتى جماع النساء. قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، أي لم يعزم عليهم في جماع النساء وليس في الفسخ، لم يعزم عليهم في جماع النساء. لما قال وأصيب النساء هذا أمر، هذا أمر، فحتى لا يفهم أحد أن هذا الأمر يقصد به الوجوب قال عطاء ولم يعزم عليهم، يعني في جماع النساء، ولكن أحلهن لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصيب النساء ليس إلزاما بهذا ولا استحبابا، وإنما له مقصود وهو بيان الحل كله. ولذلك لا يقال يجب على المتمتع إذا أحل أن يجامع امرأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصيب النساء، والأمر يقتضي الوجوب. ولا يقال إنه يستحب للمتمتع إذا أحل من عمرته أن يجامع امرأته، وإنما يقال يباح، هو مباح كما كان قبل الإحرام. وذلك لهذا النص ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. وللقاعدة أن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان قبل الحظر، أن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان قبل الحظر، وحكم الجماع قبل الحظر كان الإباحة، فالأمر هنا يرد الحكم إلى ما كان وهو الإباحة. قال فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، يعني إلا خمس ليال، هم وصلوا لأحد، وصلوا لأحد ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة الأربعاء وليلة الخميس وليلة الجمعة، هذه خمس ليال. قال فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أو أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، يعني أن نجامع نساءنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا. مذاكيرنا جمع ذكر على غير القياس، على غير القياس، تقطر مذاكيرنا المني، يعني هذه كناية عن قرب الجماع، عن قرب الجماع. فإن قال قائل لما قالوا هذا وهم أهل طاعة، حتى أن أحدهم وهو في خارج المسجد لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا جلس في خارج المسجد، فلما هنا؟ قالوا هذا وتلكأوا قليلا في الإجابة. الجواب أنهم كانوا يحبون موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، لأنهم يعلمون أن أكمل الفعل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل أو يحل، فكانوا يرجون أن يأتي الوحي بنسخ هذا الأمر. إذن ما الذي دعاهم إلى هذا؟ دعاهم إلى هذا أنهم يحبون موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، لأن أكمل الفعل فعله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يحبونه فشق عليهم أن يحلوا من إحرامهم وهو محرم، شق عليهم أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم بإحرامه وهم قد أحلوا، فراجوا أن ينزل الوحي بالنسخ والتخفيف. فلما عزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن لا نسخ بادروا بالامتثال رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عطاء يقول جابر بيده، كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها، قال أبو الزبير، قال أبو الزبير: كأني أنظر إلى قوله، انتبهوا، إلى قوله بيده، الفعل يسمى قولا، الفعل يسمى قولا، لأنه هنا يفعل، يشير بيده، يشير بيده يحركها إشارة إلى ما ذكر. نأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بمقالتهم، إما أن أحدا ذكر له وإما أن الوحي نزل بهذا. فقام خطيبا صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، أبركم يعني أكثركم طاعة وألزمكم للطاعة. وهذا يعطينا قاعدة كلية، أن العبادة إنما هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن ينشئ عبادة ما دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل من جاء بعبادة ما دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، فأين تذهب؟ أين تذهب؟ تركت الأتقى والأصدق والأبر. ولولا هدي لحللت كما تحلون، يعني لو كنت مثلكم لفعلت مثل فعلكم، لكن منعني المانع الذي لا يوجد فيكم. لو كنت مثلكم لم أسق الهدي لحللت، فلا تحزنوا، إنما لم أتحلل لأني قد سقت الهدي لمانع منعني لحكمة أرادها الله، وهذا المانع لا يوجد فيكم، فلا يحزنكم أني محرم وأنتم تحلوا لاختلاف الحال. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا، يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحرمت من غير سوق الهدي لأفعل ما تفعلون، لأفعل ما تفعلون. قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا، وهم أهل سمع وطاعة، ولكن الذي أخرهم هو ما ذكرناه. قال عطاء: قال جابر: فقدم علي من سعايته، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدم من سعايته. ما هي السعاية؟ قال بعض العلماء: من سعايته في الصدقات. يقال عن الرجل إنه ساعي إذا ذهب يجمع الصدقات، إذا ذهب يجمع الصدقات. وقال بعض العلماء: المقصود بسعايته ولايته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه واليا لا ساعيا، لكن الوالي تدخل في ولايته السعاية وإن لم يباشرها بنفسه، لأنه الوالي، فهو رضي الله عنه لم يباشر السعاية بنفسه لكنه كان الوالي، وهذا الأقرب والأصوب في سعايته، يعني في ولايته رضي الله عنه. قادم من سعايته يعني من ولايته على اليمن. فقال: بما أهللت؟ ما الذي نويته؟ بما لبيت بعد أن نويت؟ فقال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، أي قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله: فأهدي وامكث حراما. اهدي هنا ليس سق الهدي، وإنما اذبح الهدي، لأنه كان ساق الهدي قادم من اليمن ومعه هدي كما سيأتينا، هدي له وهدي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال اهدي يعني اذبح هديك لأنك قارن. وامكث حراما. قال: وأهدى له علي هديا. علي رضي الله عنه كان قد اشترى هديا، كان قد اشترى هديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه، فكان سائقا للهدي. لم يكن الهدي من السعاية يا إخوة، وإنما اشتراه علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه. فقال سراقة ابن مالك ابن جعشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ لأبد يعني لآخر الدهر. قال: لأبد. قال: لأبد، أي لآخر الدهر. في هذا الحديث وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي سيأتينا قريبا إن شاء الله، أنه يجوز لمن أراد الحج أن يعلق نسكه بنسك آخر لا يعلم بما أهل. يجوز لمن أراد الحج أن يعلق نسكه بنسك آخر لا يعلم بما أهل. أنت ستذهب مع أبيك للحج، وأبوك قادم من البلد، وركب أبوك الطيارة، وأنت ما تدري بما أهل، وأنت تريد أن تهل بإهلالي تكون معه. وصلت إلى ذي الحليفة لأنك تريد أن تذهب تستقبله في المطار، ثم تذهبان إلى مكة، ما تدري بما أهل أبوك، هل هو متمتع، هل هو مفرد، هل هو قارن؟ فإن لك أن تقول: لبيك اللهم بإهلال كإهلال أبي، فتعلق إهلالك بإهلال أبيك، كما فعل علي رضي الله عنه هنا، وكما فعل أبو موسى رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه وسيأتينا ونشرحه إن شاء الله. فإذا وصلت إليه فإن كان مفردا فأنت مفرد، وإن كان قارنا فأنت قارن، وإن كان متمتعا فأنت متمتع، وإن أطلق وما حدد فأنت مطلق، تصرفه إلى ما شئت من الأنساك. طيب لو وجدته لم يحج، واحد خرج من بلاده مثلا وحب أن يحج معي أنا، وعندما لبى قال: لبيك اللهم بإهلال كإهلال سليمان. جاء وقال: يا شيخ بما أهللت وستهل؟ قلت: ما نحاج هذا العام، لن أحج هذا العام. قالوا: ينقلب من كونه معلقا إلى كونه مطلقا، لأن هنا والحج لكن ما حدد نسكا، فينقلب إلى كونه مطلقا، فله أن يصرفه إلى ما شاء. هذا الذي دل عليه هذا الحديث. والحديث أيضا فيه وجوب الهدي على القارن كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: اهدي وامكث حراما، أي قارنا. في الحديث مسألة فسخ الحج إلى العمرة، وهذه مرت بنا لكن لابد من إعادتها والإشارة إليها ولو بشيء من الإيجاز، ولكن نجعل ذلك إلى الغد إن شاء الله عز وجل، ونقف عند هذا الموطن، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل بإذن الله. معاشر الفضلاء، إن الناظر إلى الحج والناظر إلى أحوال الحجيج يجد يقينا أنه لا يسع الناس في الحج إلا السنة. لو أطلقنا الناس على المذاهب لضاقت السبل بالناس في الحج، وما من مذهب إلا وعنده تشدد في بعض النواحي في الحج، واليسر كله في السنة، والسنة هي التي تجمع الناس ويجتمع عليها الحجيج، والكل يحب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من النصح للحجاج أن يعلموا السنة، وأن تبين لهم السنة، وأن يحملوا في الأحكام على ما جاء في السنة. في أسئلة نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: أسكن في المدينة وأريد أن أجعل نسكي متمتعا، فهل يجوز لي الخروج من مكة بعد أداء العمرة إلى مدينة ليست محل إقامتي كجدة أو الطائف للالتقاء بحملة الحج؟ ومن أين أحرم للحج؟
يقول الأخ: إذا كنت من أهل المدينة وأردت أن أحج متمتعا وذهبت معتمرا من المدينة وأديت عمرتي، فهل يجوز لي أن أخرج من مكة بعد العمرة ولا ينقطع تمتعي؟ نقول نعم، إلا أن ترجع إلى المدينة، فإنك إن رجعت إلى المدينة انقطع تمتعك على الراجح. أما أن تذهب إلى جدة، تذهب إلى الطائف، تذهب إلى مدينة أخرى، تذهب إلى ينبع، فهذا جائز ولا يقطع التمتع. لكن القضية من أين تحرم؟ الذي عليه جمهور الفقهاء وتدل عليها الأدلة أنك تحرم من الميقات الذي تمر به، وإلا من حيث أنشأت، إذا كنت لن تمر بميقات ولن تحاذي ميقاتا، لعموم الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أما أن تذهب مثلا من المدينة، أن جئت من المغرب بالعمرة وفرغت من العمرة وجئت إلى المدينة، يجوز، ما في حرج. ستذهب إلى مكة تريد الحج، يجب أن تحرم من ذو الحليفة. إن شئت تحرم بعمرة ثانية ثم إذا ذهبت تؤدي العمرة وتتحلل إلى الحج، وإن شئت تحرم بالحج. أما أن يقال إن لك أن تذهب إلى مكة غير محرم لكونك متمتعا، وهذا وإن أفتى به بعض مشايخنا، فإن هذا لا يدل عليه دليل، لا يدل عليه دليل. وكون الإنسان يتمتع بالحل هذا ليس شرطا في التمتع، وإنما هو يعني أمر يحصل للإنسان. فلو أن الإنسان فرغ من العمرة وفور فراغه من العمرة بعد أن قصر وهو بإحرامه قال لبيك اللهم حجا، دخل في الحج وانعقد الحج، فليس من شرط التمتع أن يقع الحل بين الحج والعمرة، وإنما أن يقع التحلل من العمرة. فلو لم يتمتع الإنسان بالحل فإن هذا لا يخرج عن كونه تمتعا، ولذلك لا يجوز أن يترك الإنسان الميقات ليحرم من مكة بحجة أنه متمتع وقد جاء به العمرة. نعم.
سائل يقول: مجموعة نازلة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرين، ثم يقبلون إلى البيت الحرام، يريدون منكم برنامجا حتى يغتنموا هذه الفرصة، فوجهونا جزاكم الله خيرا، وأي الأعمال أفضل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام؟
لا شك أن الذي يقدم إلى الحرمين قد أنعم الله عليه بنعمة عظمى، الله قد اصطفاه ليكون زائرا لمسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وليكون حاجا بيته الحرام. والله إنه اصطفاء، ملايين من المسلمين يتمنون أن يصلوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يحجوا، يتمنون هذا، وقد يبكي منهم من يبكي، وكلما ذكر الحج أو تذكر الحج وهو لا يستطيع أن يحج يحزن، ربما يبكي. فمن أنعم الله عليه بأن يصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصل إلى المسجد الحرام والمشاعر، فقد اصطفاه من بين الناس، فعليه أن يشكر الله على هذه النعمة. ومن شكر الله على هذه النعمة أن يغتنم وقته في الحرمين. لا ينبغي للحاج أو الزائر أن يصرف وقته فيما يجده في أي مكان. الحاج ما قدم ليشتري الملابس، ما قدم ليذهب إلى الأسواق، وإنما قدم للشعيرة. نعم، لا نحرم عليه أن يشتري ولا نمنعه من أن يذهب إلى السوق، لكن ينبغي أن يغتنم وقته وأن يحرص على وقته. أنت إذا جئت المدينة فصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لك من 1000 صلاة في مسجدك في بلدك. الآن نحن صلينا العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لك في الثواب خير من لو صليت 1000 عصر في مسجد بلدك. 1000 عصر خير منها ثوابا. إذا صليت المغرب كذلك، إذا صليت العشاء كذلك، هذه أجور اغتنمها واغترف منها. احرص على أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. من الأجور العظيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن تحضر الدروس، حتى لو كنت عالما، أن تحضر الدروس لتنال الثواب، ثواب طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس علم واحد يفوز بأجر طلب العلم العام. وإذا كان في المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السكينة بإذن الله، وتغشاها الرحمة، وتحفه الملائكة، ويذكره الله جل جلاله في علاه في من عنده، يذكره الله أنه في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ثواب الحاج الذي قد تم حجه وهو جالس، ما ذهب إلى الحج إلى الآن، ما ذهب، لكن يفوز بثواب الحج الذي تم حجه إن أخلص لله سبحانه وتعالى. كم حج ستحج؟ بعض الناس يرجع بحجة واحدة، وبعض الناس يرجع بحجج، لأنه يجلس في مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبثواب المجاهد في سبيل الله، وبثواب المجاهد في سبيل الله. ألا ما أعظم الأجر وما أيسر العمل. ولكن الشيطان قد يصد الإنسان عن هذا الباب العظيم والأجر الكريم. من قدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في هذا الإطلاق على الصواب من أقوال أهل العلم، ويستقبل القبر واقفا بأدب، ولا يقف كما يقف المصلي، ما يضع يديه على صدره، وإنما يقف بأدب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخطو خطوة واسعة ناحية اليمين ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يخطو خطوة أقصر ويسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف، لا يقف لدعاء ولو أن يدعو الله، بل ينصرف، ثم إذا شاء دعا في أي مكان. واعلم يا رعاك الله أن أعظم سوء الأدب أن تشرك بالله عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم سوء الأدب أن تشرك رسول الله مع الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. أن تقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله المدد، يا رسول الله الولد، يا رسول الله فرج همي، شرك بالله تخرج به من دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة بعث فيها وهو يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، تقف عند قبره بسوء أدب؟ احذر يا عبد الله، كن موحدا لله كما أمرك الله وكما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشرع لمن قدم المدينة أن يزور قبور البقيع، يسلم على أهل البقيع، والمقصود من زيارة أهل البقيع أن يسلم عليهم وأن يدعو لهم وأن يتعظ بهم وأن يقيم السنة. ليس المقصود أن تتبرك، ليس المقصود أن تأخذ ترابا، ليس المقصود أن تتصور كما يفعل بعض الناس اليوم، يذهب إلى البقيع يرى القبور ما يتعظ ما يعتبر، لا يصور نفسه، وربما يتصور يضحك في وسط القبور. ما شرع لك أن تزور القبور لهذا، شرع لك لتقيم السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع يسلم عليهم. شرع لك أن تزور أهل البقيع، تزور القبور من أجل أن تسلم عليهم وتدعو لهم لتحسن إليهم، ومن أجل أن تتعظ. هؤلاء من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الناس يدفنون، والله أعلم متى تدفن. أما أن تدخل، إما أن تشرك بأن تدعو أهل القبور، وإما أن تلهو. والله إنك تحزن عندما تدخل القبور وتجد بعض الذين يسيرون خلف الجنازة يتضاحكون، ما هذا موضع ضحك؟ كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقالوا تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشق منه أو أشد منه. هذا موضع تذكر، موضع عظة، موضع بكاء، موضع عبرة، ليس موضع تفاخر، ليس موضع تصاوير. ويا إخوة، والله إن من المصائب أن بعض الحجيج يأتي اليوم وهم كلها التصوير، يطوفون حول الكعبة، حول الكعبة، حول بيت الله، موضع ذكر، موضع دعاء، وتجده يصور طوال الطواف وهو يصور ويتكلم مع أهله في البلد. بل رأيت بدعة عجيبة، رأيت أحدهم وقد رفع الهاتف يصور مباشرة ويقول ما أدري لأبيه أو أمه أو قريب له: طف معنا الآن فنحن حول الكعبة. يطوف هناك بلاده لايف مباشر. بدعة قبيحة يا أخي. عباء الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أذن لنا أن نتكلم فيه. أحضر قلبك، طف وادعو واسأل الله وتب إلى الله من ذنوبك وتخلص من ذنوبك. نعمة أنعم الله بها عليك، لماذا تضيع هذا بهذه التصاوير وهذا الكذب؟ الكذب في التصوير في كل مكان، نجدهم هنا في المسجد وعند قباء وعند كذا، يأتي إلي أخي يقول صورني. هو ما يدعو، هو لو كان يدعو ويصور ما ينبغي، فكيف هو أصلا ما يدعو بس يظهر للناس أنه يدعو، وبعدين يذهب ويبروزها يحطها في المجلس، حط فوقها طاقية الحاج فلان. ما شرع الحج هكذا ولا العمرة. والأصل في العبادة أن العبد يتخفى بها، يخاف على الثواب. ما استطاع أن يخفيها أخفاها، يخاف على ثوابه. هذا لو كان يعبد، لكن يكذب في العبادة ويتصور، هذه مصيبة يا إخوة. احذروا يا إخوة هذا العبث، احذروا هذا التصوير. أقبلوا على الله، أقبلوا بقلوبكم، فرصة ربما أن تنتظرها من 40 سنة 50 سنة أنعم الله بها. احمد الله، اغتنمها اغتناما عظيما. أيضا زيارة شهداء أحد لنفس الحكمة، وزيارة مسجد قباء. فمن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وليس لقباء صلاة خاصة. بعض الناس يأتينا هناك في قباء ويقول: يا شيخ أنا الآن صليت العصر، يجوز صلي ركعتين قباء؟ ما في ركعتان لقباء. صليت العصر فقد صليت صلاة في قباء، لك أجر عمره بإذن الله. إذا دخلت المسجد فصليت فيه صلاة، سواء فرضا كانت فرضا أو نفلا، حصل المقصود، حصل المقصود. هذا المشروع لمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتبع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في مكة فهذا نشير إليه غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعل باقي أيامنا في عمارة الآخرة، وأن يتوب علينا عما مضى من ذنوبنا، وأن يكفينا شرور أنفسنا والشياطين، وأن يجعلنا من عباده الشاكرين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.